بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقتطف في كل حلقة من حلقاته موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها المسلم وتحتاج كذلك إليها المسلمة. وفي هذا اللقاء سنتكلم عن موضوع يختلف عن سائر المواضيع التي طرقناها وتكلمنا عنها وبسطنا القول فيها، ذلك لأن هذا الموضوع بالذات كما يقال هو حديث الساعة، بل هو حديث ما قبل هذه الساعة، لأن هذا الموضوع بالذات هو فيصل، وهو كما يقال حلقة الوصل، وهو كذلك الفارق بين من يتبع الحق ومن يتبع الباطل. الله جل وعلا من حكمته أنه أنزل لنا القرآن وأمرنا باتباعه، وجاءت السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الآيات وتلك الأحاديث اختلف الناس في أفهامها، فكل أحد نزعه فهم من خلال نصوص الكتاب والسنة. ولذلك معظم البدع والخرافات والأخطاء السيئة والأفهام المغلوطة لنصوص القرآن والسنة سببها هو عدم فهمها على فهم السلف الصالح. فهذه المحاضرة بعنوان أهمية اتباع السلف الصالح، سنأخذ فيها من هم السلف الصالح ولماذا نتبعهم وعلى من يطلق هذا الوصف، وما هي مميزات منهج السلف الصالح، وما هي قواعد الاستنباط والفهم لدى السلف الصالح، وسنأخذ كذلك أدلة وجوب اتباع منهج السلف ماذا؟ الصالح. أولا، السلف أيها الإخوة مأخوذ من جمع سالف، والسالف هو المتقدم الذي ماذا؟ يسبقك، فأنت تعتبر خلف وهو يعتبر ماذا؟ سلف. والسلف أيها الإخوة تطلق على حقبة زمنية خاصة في هذه الأمة، هذه الحقبة انتهت وولت، والخير كل الخير في اتباعها، والشر كل الشر في تنكب صراطها والبعد عن منهجها. ولأجل ذلك كل خيرية في هذه الأمة إنما هو مأخوذ من الأسلاف، وكل شر وبلاء إنما هو يأتي من الأخلاف. ولذلك لابد أن نضع النقاط على الحروف. السلف هم كل من تقدموك، ولكن هذا المصطلح يطلق بالذات على الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هؤلاء هم القرون الثلاثة المفضلة الذين جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ماذا؟ يلونهم. والسلف لهم ماذا؟ إطلاقين، هناك السلف معتقدا ومنهجا وطريقة، فهذا لا ينقطع إلى يوم القيامة، فمن مات فآخر من يموت من هذه الأمة إن كان على عقيدة الأسلاف الأولين فهو على عقيدة السلف، وأما إن كان مخالفا لعقيدة السلف ولو كان في زمن الصحابة لا يعتبر من السلف. إذن السلف يطلق على معنيين، يطلق على السلف معتقدا، ثم يطلق كذلك على السلف زمانا، وهم القرون ماذا؟ القرون المفضلة. القواعد منهج السلف تقوم على أمرين. الأمر الأول ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معناها، فالسلف يعتنون بنصوص الكتاب والسنة فهما تأملا استنباطا تطبيقا ثم عملا، فالسلف يجمعون بين أمرين، يجمعون بين العلم ويجمعون بين العمل، ويجمعون بين الحفظ للنصوص ويجمعون كذلك بين الفهم لها. هذا أول ضابط من ضوابط منهج السلف. الضابط الثاني التمسك بالمأثور من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين. فدائما من كان على طريقة السلف تجد أنه متمسك بأقوال الصحابة وبفهمهم واستنباطهم، ويقدم فهمهم على كل فهم، ذلك لأنه أقرب إلى الصواب، فهم عايشوا التنزيل وفهموا التأويل وأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا القرآن والسنة، وكانوا في زمن لا توجد فيه بدع ولا خرافات ولا توجد فيه ضلالات ولا حزبيات ولا جماعات ولا أفكار ولا مناهج ولا شيء، كانوا على الفطرة السليمة والهدي المستقيم. الضابط الثالث الاجتهاد الذي يبنى على الكتاب والسنة. هذا ضابط من ضوابط وقواعد منهج السلف. الآن نأتي إلى وجوب اتباع منهج السلف. تأملوا أيها الإخوة، الكلام على منهج السلف بالذات كلام جدا دقيق، ذلك أن السلف ليس حزب، ليست هي جماعة، وليست هي طائفة، وليست هي أشخاص، لا، السلف الصالح هو عبارة عن منهج متكامل. السلف هو منهج، هو طريقة، هو سلوك، هو يعني طريقة في الدين والاستنباط، هذا هو منهج السلف الصالح. إذن هو ليس أشخاص حتى تتعصب إليهم. السلف ما جاء بهم، ما جاء بمنهجهم شخص معين، إنما هو مأخوذ من كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يمثل رأس هرم هذا المنهج، وهو الذي دعا إليه وطبقه وحث عليه وحث على التمسك به، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن منهج السلف وطريقة الصحابة هي الطريقة المثلى، وهي صمام الأمان وقت الفتن. أما آيات القرآن فقال الله جل وعلا مثنيا على منهج الصحابة، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنا أسأل سؤال بسيط، إذا كان الله رضي عن هؤلاء الصحابة ورضي عن طريقتهم، ماذا يدل؟ يدل على أن كل ما جاءوا به فهو الصراط المستقيم، كل ما جاءوا به فهو الحق المبين، كل من تنكب طريقهم أو سار على غير منهجهم فهو على غير الصراط ماذا؟ المستقيم. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من من؟ من المهاجرين والأنصار. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم السلف الصالح، هؤلاء هم أهل المنهج الحق. قال الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا ماذا؟ عنه. إذن منهج الصحابة والتابعين منهج أيها الإخوة معصوم من الخطأ ومعصوم من الخلل، لأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه. كل الفرق والجماعات جاءت بمناهج لم تدم ولم تستمر، لأنها بنيت على باطل، وبنيت على أهواء، وبنيت على ضلالات، وبنيت على بنيات أفكار خالفت الكتاب والسنة. فلم يكتب الله جل وعلا لها البقاء، ولم يكتب الله لها الديمومة والاستمرار. من الأدلة كذلك قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول، فقط يعني من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم سبيل المؤمنين؟ هم الصحابة والتابعين، قال بعض السلف أبي بكر وعمر، لأنهم هم رأس الهرم من الصحابة. هذه الآية بالذات قال العلماء فيها أنها تدل على وجوب اتباع منهج السلف وتحريم مخالفته، وأن الله جل وعلا أخبر هنا أن المشاقة على نوعين. أولا مشاقات نبيه عليه الصلاة والسلام، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ثم قال الله جل وعلا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم سبيل المؤمنين؟ هم الصحابة. قال العلماء من شيخ سنة تيمية لو لم يكن لسبيل المؤمنين في هذه الآية اعتبار، ولو لم يكن لمنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وزن ولا اعتبار، لما اعتبر الله جل وعلا مخالفتهم هنا مخالفة لسبيل أهل الإيمان والحق، دل على أن مخالفتهم معتبرة، وأن اتباعهم طريق إلى النجاة وإلى الثبات والحق. من الآيات قوله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الهداية في اتباع قول من؟ في اتباع قول الصحابة. أيضا قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء. تأمل معي كيف يثني الله على منهج الصحابة وطريقته. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى نهاية يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى نهاية. قال الله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى نهاية الآية. فإذا كان الله أثنى على طريقتهم وعلى منهجهم وعلى سلوكهم دل على أن طريقتهم هي أكمل الطرق وأفضلها وأقربها للحق والصلاح. ولذلك لا بد علينا من اتباع منهجهم. أما أحاديث السنة للنبي عليه الصلاة والسلام فهي أكثر من أن تشهر. تأملوا معي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنى على منهج الصحابة وأثنى كذلك على منهج التابعين، هذا لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم من هم ويعلم تمسكهم بالحق وحرصهم عليه وحرصهم على نشر الدين، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم سلامة الأفهم وسلامة العقول وعدم تلوثها بالملوثات الهوى والزيغ والضلال والعجب والغرور وتقديم العقل على النقل وتقديم يعني زبالات أفكار يعني ما عند غير المسلمين، كما كان في ذلك من تعريب كتب اليوناني ونحوهم وكتب الفلاسفة ونحوهم ودخول كثير من الفرق والجماعات التي حادت عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وجوب اتباع طريقتهم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال وهم على ذلك. هذا الحديث من أكثر الأحاديث بيانا في وجوب اتباع منهج السلف. لا تزال طائفة من أمتي هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة وهي عصمة أهل الإيمان عند اختلاف الأهواء وكثرة الآراء. لذلك لما جاء الإمام أحمد وجاء كذلك غيره من العلماء ليبينوا من هي الطائفة الناجية والفرقة المنصورة قالوا هم أهل الحديث، بعضهم قال هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هي العصبة التي تجتمع على الإمام وكلها تصب في مصب واحد. الإمام أحمد رحمه الله قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونوا، قال بعض السلف هم الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن الصحابة والتابعين وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبدلوا أو يغيروا أو يحيدوا عنها. من الأحاديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم وأخبر على أنهم خير القرون وأنهم خير الناس وأنهم عصبة أهل الإيمان والحق. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر موضح أهمية منهج الصحابة، قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأمتي، يعني صمام أمان في حالة وجودي أنا أعصم من الفتن، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فتأملوا معي أحبتي الكرام في أهمية اتباع منهج الصحابة. وأوضح حديث في ذلك، حديث عباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا. قال: والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب يا رسول الله، ما هو المخرج من هذا الخلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم المحدثات. ثلاثة أمور: أولا التمسك بالسنة، ثم التمسك بهدي الخلفاء الراشدين وهو الثاني، ثالثا الحذر من البدع والضلالات، والحذر كذلك من أصحابها ومن طرقها ومن جاء ماذا بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة في الخروج من الخلاف. نأتي بعد ذلك إلى مبحث مهم: ما هي خصائص منهج السلف ماذا الصالح؟ قد يأتي واحد يقول: السلف الصالح أتعبتمون فيهم، السلف والسلف والسلف. ما هي خصيصة منهجهم وماذا تميزوا به هم عن سائر الفرق؟ يعني السلف الصالح، ما الفرق بينه وبين الجهمية والمعتزلية والقدرية والأشاعرة والماتريدية والفاطمية والدروز والنصيرية والعلوية وكل هذه الفرق وتلك الجماعات، الإخوان المسلمين وداعش وجبهة النصرة وجماعات الضلال والانحراف؟ هؤلاء ماذا تميز منهج السلف عنهم؟ فأنا أقول لك التالي: أولا، السلف الصالح هم أهل وسطية واتداع، ليس عندهم شدة وليس عندهم غلظة وليس عندهم غلو في نصوص الكتاب والسنة، بالعكس هم وسط في أفهامهم، وسط في آرائهم، وسط في يعني استنباطهم. ليس لديهم ثالوث الضلال، إما غلو في الفهم كما بينا في لقاء مضى حول الغلو ومظاهر التشدد وأنواعه وأقسامه ومخاطره وليس عندهم أيضا جفاء، ترك للنصوص وإهمال لها وعدم يعني معرفة فهمها، لا، هم يتميزون بالوسطية. فهم وسط في صحابة رسول الله، ووسط في آيات الوعيد، ووسط في آيات الوعد، وهم وسط في قضايا الإيمان، وهم وسط في قضايا القدر، وهم وسط في قضايا الأسماء والصفات، وهم وسط في أبواب الدين جميعا، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الخصيصة الثانية أن مصدر التلقي الرئيسي عندهم هو الكتاب والسنة، ما عندهم مصادر للتلقي غير الكتاب والسنة، يعني ليس تلقيهم من أشياخهم ولا من حزبهم ولا من يعني أفكارهم أو عقولهم أو أهوائهم، لا، منهج السلف الصالح يقوم بالدرجة الأولى على أن مصدر التلقي الرئيس هو الكتاب والسنة، وليس مصدر التلقي عندهم الرؤى والأحلام، ومصدر التلقي عندهم الوجد والعشق والحب وغيرها من الترهات الكثيرة التي هي موجودة عند بعض الناس. لا، منهج السلف الصالح قائم على أن مصدر التلقي هو الكتاب والسنة. الخصيصة الثالثة، ليس عندهم إمام معظم ولا شخص مبجل ولا شخص يعقد له الولاء والبراء بالباطل غير النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو تأملت معي كل الفرق والجماعات منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور بذرة الخوارج إلى زماننا هذا واستشراء التكفير عند داعش والجماعات الإجرامية الأخرى، تجد كل الجماعات عندهم إما عالم أو عندهم قائد أو مؤسس يدينون له بالسمع والطاعة والولاء وغيرهم، ويعتبرون قوله حجة ويأخذون منه. الجهمية كان عندهم جهم بن صفوان، الأشاعرة كان عندهم أبو الحسن الأشعري، الرافضة كان عندهم أئمة الضلال عندهم، الخوارج كل فرقة، الأزارق عبد الله بن أزرق، النجدات يتبعون شخصا معينا، الصفري عبد الله بن أصفر، وغيرهم من الفرق، كل فرقة في الغالب لها مؤسس وشخص أسس الفكرة، مثل الأفكار الآن الموجودية الشيوعية لها مؤسس، العلمانية لها مؤسس، مثلا الأفكار التي الآن جاءت، كل فكرة لابد يكون لها مؤسس أسس هذه الفكرة. جماعة الإخوان المسلمين عندهم حسن البنا، تنظيم داعش عندهم الزرقاوي، أو عندهم أبو بكر البغدادي، فكل الجماعات لها شخص تنتسب إليه، وهذا الشخص الذي تنتسب إليه تجد يعقدون عنده الولاء والبراء ويسمعون له ويطيعون ويعتبرون قوله حجة لا يجوز مخالفتها ولا يجوز المحيد عنها، بينما السلف الصالح ليس لهم إمام ولا قائد ولا منشئ للحزب ولا مؤسس ولا يوالون ولا يعادون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الرابعة، تركهم الخصومات في الدين وتركهم الجدال والمراء، استنادا إلى الآيات والأحاديث التي تركت أمرت بترك الجدال والمراء وأمرت بعدم الخصومة في الدين. السلف لا يخاصمون ولا يجادلون ولا يكثرون من الخوض في القيل والقال بالجدل وإدخال العقول، لها السلف ما عندهم هذا الشيء. أيضا من مميزاتهم أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة، ومن مسمياتهم السلف الصالح وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وغيرها من المسميات التي يعني تشبه هذا المسمى، فهم ما عندهم مسميات يدينون يعني عليها بالولاء والبراء. أيضا من مميزات منهج السلف حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة وبيانها وبيان معناها وفضائلها حرصهم على نشر التوحيد. إذا أردت أن تقيس أي جماعة من الجماعات فهذا هو المقياس الوحيد. انظر إلى هذه الجماعة، هل تعظم التوحيد؟ هل تحب التوحيد؟ هل تدعو إلى التوحيد؟ هل تبين الشرك؟ هل تبين ما يضاد التوحيد؟ هل تحذر من صور الشرك؟ هل تبين مفردات التوحيد؟ هل تؤسس التوحيد في قلوب الناس أم لا؟ للأسف معظم الجماعات تهمل التوحيد، حتى أن كثير من الجماعات المعاصرة كالإخوان المسلمين كذا يقولون لك هذا شرك قبور وهذا شرك أضرحة، وهؤلاء يريدون أن يرجعوننا إلى القرون الوسطى، وهؤلاء ما عندهم إلا التوحيد والتوحيد والتوحيد. لماذا؟ أليس التوحيد هي دعوة الرسول؟ أليس التوحيد ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تجد السلف الصالح يهتمون بالتوحيد. أيضا من مميزات السلف حرصهم على الجماعة والسمع والطاعة، وحرصهم كذلك على الاعتصام بالحق مع ولي الأمر المسلم الحاكم. من أكبر مميزات السلف الصالح أنهم دائما لا يدعون إلى التفرق ولا إلى الاختلاف، ولا يدعون إلى الخروج على الحكام وإلى مخالفتهم وإلى نبذ السيف عنهم. بالعكس، السلف الصالح دائما ما تجدهم أقرب الناس إلى الحكام من حيث إيجابهم السمع والطاعة، عدم تكفيرهم للحكام، عدم يعني رضاهم بالخروج على الحاكم ورفع السلاح عليه. دائما منهج السلف الصالح من أكثر المناهج يحرص على الأمن، ويحرص كذلك على الأمان، ويدعو الناس إلى ذلك. ولأجل ذلك كل الثورات الآن التي حصلت في الخريف العربي الذي شهدنا لم يصمد منهج في كل هذه الخريف إلا منهج السلف الصالح. لماذا؟ أسباب واحدة، لأنه منهج قائم على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وفهم السلف الصالح ضد كل هذه الأفكار التي جاءت من الخروج ورفع السلاح وسب الحكام وشتمهم والخروج عليهم والمظاهرات والثورات والتخريب ويعني رفع السلاح ومحاولة نزع الحاكم من منهج السلف الصالح أصلا خلاف ذلك كله. ولذلك هو المنهج الوحيد الذي ظهر بريقه ووضح بخلاف المناهج الأخرى المتلاعبة كمنهج الإخوان المسلمين وغيرهم. هذه المناهج كلها سقطت وانتهت لأنها مناهج جلبت إلى الأمة الخراب والدمار. أيضا من يعني مميزات منهج السلف الصالح أنهم يحرصون على عدم التكفير، ويحرصون كذلك على عدم إراقة الدماء، ويحرصون كذلك على كلمة المسلمين الحقة. نأتي إلى بعض الأقوال من السلف من الصحابة والتابعين لأهمية اتباع منهج السلف، ونختم بذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا، أي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم معونة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه: قف حيث وقف القوم. وقال رضي الله عنه مبينا آثار منهج السلف: من كان مستنا فليستن بمن قتله، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدي والصراط المستقيم. ويقول الإمام الموزعي رحمه الله: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ ماذا كف. ولذلك كل أقوال الصحابة والتابعين في هذا الأمر. يقول لو زائر رحمه الله: عليك بأثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء ماذا الرجال، وإن زخرفوه لك ماذا بالقول. والحافظ من حجر رحمه الله قال: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف الصالح واجتنب ما أحدثه الخلف من البدع والضلال. ولذلك لا بد علينا أن نهتم بهذا الأمر، ألا وهو منهج السلف الصالح، ونجعله هو الطريق والنور. وكل العلماء علماء الأمة المعاصرين ومن كانوا قبلهم هم على هذا المنهج، يدعون إليه ويحثون الناس عليه ويحذرون من كل طريق ومنهج يخالفه. وفق الله الجميع من يحبه الله، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.